بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير في تفسير قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلم أول المؤمنين. قال يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله، سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال: رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. وقد أشكل حرف لن هاهنا على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد، فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة، وهذا أضعف الأقوال، قول المعتزلة أضعف الأقوال، والقول بأن لن تفيد نفي التأبيد أيضا هذا فيه نظر. ولهذا يقول ابن مالك في الألفية: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، فلا تفيد التأبيد مطلقا، وإنما قد يستفاد التأبيد من السياق كقول الله عز وجل: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. من السياق يعلم أنها تفيد التأبيد، وإلا فإنها قد تأتي لغير التأبيد كما في هذه الآية لن تراني، مع أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. إذن النفي مؤقت في الدنيا، وهكذا قول الله عز وجل: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وقال في سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فقد تمنوا الموت. فإذا لا تفيد التأبيد مطلقا. قال: كما سنورده عند قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى إخبارا عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقيل إنها لنفي التأبيد في الدنيا، جمعا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤيا في الدار الآخرة. وقد استدل ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، استدل بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل. المعتزلة يستدلون بها على نفي الرؤية، وابن القيم وشيخ الإسلام استدل بها على إثبات الرؤية من وجوه كثيرة تراها في حاد الأرواح. ومنها أن الله عز وجل قال لن تراني، ولم يقل لن لا أرى، يعني أنت يا موسى الآن لا تقدر على رؤيتي، لكن ليس فيه نفي الرؤية. ثم إن الله عز وجل علق الرؤية بممكن، وما علق بالممكن فهو ممكن، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إنما لضعف البشر فإنهم لا يقوون على رؤية الله عز وجل في الدنيا فمنعها عنهم. قال: وقيل إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقد تقدم ذلك في الأنعام وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. ولهذا قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وهذه الكتب المتقدمة لا نحتاج إليها، والله أعلم بالسند إلى تلك الكتب المتقدمة. قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي قال حدثنا قراء بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تجلى ربه للجبل أشار بإصبعه فجعله دكا. وأرانا أبو إسماعيل بإصبعه السبابة. هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسمى، وإذا كان فيه رجل مبهم فهو ضعيف لكن له طرق. قال وحدثنا ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن ليث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال هكذا بإصبعه وضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. هكذا وقع في هذه الرواية. حدث حماد بن سلمة عن ليث عن أنس، والمشهور حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. يقول هنا المحقق هذا نقله عن ابن جرير، والذي في ابن جرير حماد عن ثابت عن أنس، ففي المخطوط والمطبوع حماد عن ثابت عن أنس. فقال المحقق فلا أدري كيف وقع لابن كثير هذا الوهم. يعني عن ليث لعلها وقعت في نسخة عند ابن كثير من تفسير ابن جرير فيها عن ليث، والصواب عن حماد عن ثابت عن أنس، وهو حديث صحيح في الصحيح المسند صححه العلامة الألباني. قال كما قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قرأ قال قال وضع الإبهام قريبا من طرف خنصره قال فساخ الجبل. قال حميد لثابت تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه. وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أحمد أرانا معاذ فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا أبا حميد وما أنت يا أبا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه. وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق عن معاذ بن معاذ به، وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن سليمان بن حرب عن حماد به، ثم قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة به وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال عن محمد بن علي بن سويد عن أبي القاسم البغوي عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة فذكر وقال هذا إسناد صحيح لا علة فيه. وقد رواه داود بن المحبر، داود هذا متروك، عن شعبة عن ثابت عن أنس مرفوعا بنحوه، وأسنده ابن مردوي من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا بنحوه، وأسنده ابن مردويه من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح أيضا. ابن البيلماني هذا ضعيف وأبوه ضعيف. الحديث صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه فقط وله طرق كثيرة. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال ما تجلى منه إلا قدر الخنصر جعله دكا، قال ترابا وخر موسى صعقا قال مغشيا عليه. رواه ابن جرير بسند ضعيف لأنه من طريق أصباط ابن نصر وهو ضعيف. وقال قتادة وخر موسى صعقا قال ميتا، وهذا ثابت عن قتادة ولكن فيه نظر، والراجح أنه أغشي عليه ولم يكن قد مات بدليل فلما أفاق قال سبحانه، ولو كان ميتا ما قال فلما أفاق. وقال سفيان الثوري ساق الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه، وهذا في ضعف. وقال سنيد عن حجاج بن محمد الأعور عن أبي بكر الهذلي: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: انقعر فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة. وهذا ضعيف، سنيد ضعيف، والحجاج كذلك مدلس. وجاء في بعض الأخبار أنه ساق في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة، رواه ابن مردوي. المهم جعله دكا، انتهى هذا الجبل، اندك وانتهى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال حدثنا عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى الله للجبال طارت لعظمته ستة أجبل، فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة. بالمدينة أحد أحد وورقان، في نسخة ورقاء وفي نسخة ورقاء ورضوى، ووقع بمكة حراء وثبير وثور. وهذا حديث غريب بل منكر. الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة يقول: موضوع. وفي سندي عبد العزيز بن عمران هذا متهم بالوضع. قال: وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا عثمان بن حصين بن علاق عن عروة بن رويم قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى على الطور صما ملسى، فلما تجلى الله لموسى على الطور دكا وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف. وهذا ضعيف لأن فيه انقطاع. ابن أبي حاتم يقول: ذكر لنا، وهذا لعله من أحاديث الكذابين. وقال الربيع بن أنس: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وذلك أن الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور صار مثل الدك من الدكات، في نسخة الدكاك. وقال بعضهم: جعله دكا أي فتته. ونعم. وقال مجاهد في قولي: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فإنه أكبر منك وأشد خلقا، فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك، وأقبل الجبل فدك على أوله، ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صعقا. وهذا كله يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن العباد لا يقوون على رؤيته في الدنيا، فرؤيته في الدنيا ممنوعة وليست مستحيلة. وأما الذين قالوا بأن رؤية الله عز وجل في الدنيا مستحيلة فقولهم منتقد. قال: وقال عكرمة: جعله دكا دكا. قال: نظر الله إلى الجبل فصار صحراء ترابا. وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء، وهي قراءة حمزة والكسائي، وهي قراءة عامة قراء الكوفة: جعله دكاء بالهمزة. واختارها ابن جرير، وقد ورد فيها حديث مرفوع رواه ابن مردوي. والمعروف أن الصعق هو الغشي ها هنا كما فسره ابن عباس وغيره، لا كما فسره قتادة بالموت، وإن كان ذلك صحيحا في اللغة كقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني أن الصعق قد يأتي بمعنى الموت. لكن في هذه الآية: وخر موسى صعقا، ليس المراد أنه مات، وإنما أغشي عليه، فإن هنا قرينة تدل على الموت كما أن هناك قرينة تدل على الغشي، وهي قوله: فلما أفاق. والإفاقة إنما تكون من غشي، يعني لا تكون من موت. قال: سبحانك تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد في الدنيا إلا مات. وهذا فيه نظر، أن يراه أحد إلا مات فيه نظر، ولكن لا يقوى على رؤيته، لكن هل يموت؟ هذا يحتاج إلى دليل. وقوله: تبت إليه، قال مجاهد: أن أسألك الرؤية. وهذا ضعيف، بل الآية عامة، تبت إليك عامة، ليس المراد تبت إليك لا أسأل الرؤية. هذا في عبد العزيز بن أبان القرشي متروك. وأنا أول المؤمنين قال ابن عباس ومجاهد من بني إسرائيل واختاره ابن جرير. وأنا أول المؤمنين أي من بني إسرائيل، وهذا ثابت عن مجاهد. وفي رواية أخرى عن ابن عباس وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد، وكذا قال أبو العالي وقد كان قبله مؤمنون، ولكن يقول أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة، وهذا لا يصح لا عن أبي العالي ولا عن ابن عباس. فأبو العالي من طريق أبي جعفر الرازي فهو ضعيف، من طريق أبي جعفر الرازي وهو ضعيف، وأثر ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. والآية على ظاهرها وأنا أول المؤمنين أي أول من يؤمن من بني إسرائيل، وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره ها هنا أثرا طويلا فيه غرائب وعجائب عن محمد بن إسحاق بن يسار، وكأنه تلقاه من الإسرائيليات، والله أعلم. عند من هذا السؤال من يقول أنتم معنا عندك لما تجلى الله عز وجل للجبل طارت الجبال فكانت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة، ومنها التي في المدينة أحد ورضوى، والتي في مكة حراء وغار ثور، ما حال هذا الحديث؟ ضعيف موضوع، في سنده عبد العزيز بن عمران متهم، فهو حديث موضوع. وأيضا أن الجبال التي كانت بالطور كانت صماء ملساء، فلما تجلى الله عز وجل الجبل صارت فيها الكهوف والشعاب. عندك أبا أحمد ما حاله؟ لا يصح، ضعيف، تفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف، وهذا ضعيف. وبعضهم ربما يأتي بخرافة فيقول لما طغى الماء في زمن نوح اختلطت الأرض الجبال بالسهول بالتراب، فلما انتهى الماء جاءت الشعاب وحصرت الجبال، وهذا كله ما عليه دليل. قال وقوله وخر موسى صعقا فيه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما حديث أبي سعيد فأسنده البخاري في صحيحها هنا، فقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. قال ادعوه فدعوه، فقال لما لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعت باليهود، في نسخة باليهودي، فسمعت يقول والذي اصطفى موسى على البشر. قال قلت على محمد، فأخذتني غضبة فلطمته. قال لا تخيروني فإن بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهذا في أن دين الإسلام دين العدل، دين العدل. فلما لطم هذا اليهودي لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل دعا الصحابي وعاتبه، لماذا يلطمه من غير ذنب وهو يهودي لكنه من المعاهدين؟ فكيف بمن يقتلهم إذا كان هذا اللطم لا يجوز؟ طيب والذي يعمل لهم عبوة ناسفة لأنهم في بلاد المسلمين؟ أيضا هذا لا يجوز، بل هذا أشد. قال وقد رواه البخاري في أماكن كثيرة من صحيحة، ومسلم في أحاديث الأنبياء من صحيحه، وأبو داود في كتاب السنة من سننه من طرق عن عمرو بن يحيى بن عمار بن أبي الحسن المازني الأنصاري المدني عن أبيه عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري به. وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو كامل وهو الجحدري قال حدثنا أبو إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فغضب المسلم على اليهودي فلطمه، فأتى اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فاعترف بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى ممسكا بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله عز وجل. أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به. ولكن هذا لا يدل على فضل موسى على النبي صلى الله عليه وسلم، فمحمد هو أفضل البشر أفضل الأنبياء والرسل، لا يدل هذا المزية لموسى لا تدل على أنه أفضل من محمد. وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه الله أن الذي لطم اليهودي في هذه القضية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا لا يصح لأنه مرسل، فليس الذي لطمه أبو بكر إنما رجل من الأنصار كما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري. لكن تقدم في الصحيحين أنه رجل من الأنصار، وهذا هو أصح وأصرح والله أعلم. إذن فالذي لطمه رجل من الأنصار. والكلام في قوله عليه السلام لا تخيروني على موسى كالكلام على قوله لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متى، قيل من باب التواضع، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء، لماذا قال لا تفضلوني على موسى؟ من باب التواضع، هذا قول. وقيل قبل أن يعلم بذلك، قبل أن يعلم أنه أفضل الرسل والأنبياء نهى عن ذلك، بعد أن علم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقيل نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب، إذا كان على سبيل التعصب والتعنت فهذا لا يجوز. وقيل على وجه القول بمجرد الرأي والتشهي والله أعلم، وأيضا من الأقوال التي قيلت على سبيل التخصيص، تقول مثلا محمد أفضل من موسى، محمد أفضل من عيسى، أما التعميم فيجوز فتقول محمد أفضل الأنبياء وخاتم الرسل. وقوله فإن الناس يصعقون يوم القيامة، الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة، يحصل أمر يصعقون منه والله أعلم به، وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء وتجلى للخلائق الملك الديان، كما صعق موسى من تجلي الرب تبارك وتعالى، ولهذا قال عليه السلام فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وقد روى القاضي عياض في أوائل كتابه الشفاء، الشفاء في حقوق المصطفى في مجلد ضخم، قال بسندي عن محمد بن محمد بن مرزوق قال حدثنا قتادة وفي بعض النسخ همام، والصواب حدثنا هاني وليس قتادة، قال حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى الله لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسخ، ثم قال طيب، وهذا لا يصح، هذا إسناده ضعيف، فإنه من طريق الحسن الجعفري وهو ضعيف. ثم قال ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحظوة بما رآه من آيات ربه الكبرى، انتهى ما قاله، وكأنه صح هذا الحديث وفي صحته نظر، ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل لا يعرفون، ومثل هذا إنما يقبل من رواية العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى منتهاه والله أعلم.